الحمد لله. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ضلال الصوفية يستدلون بهذه الآية على جواز اتخاذ المساجد على القبور ولا دلالة لهم فيها، لأن هذا الصنيع أولا جاء في من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا إذا أقره شرعنا. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين اتخذوا على قبورهم مسجدا هم من متأخري تلك الأمة، فإن هؤلاء النفر كانوا قد آمنوا بعيسى عليه السلام ثم فروا إلى الجبل، فلبثوا في ذلك الجبل في نومتهم تلك 300 سنين وازدادوا 9 على ما ذكره أهل العلم بسبب هذه الزيادة، وهو الخلاف بين السنين القمرية والسنين الشمسية. فالذين بنوا هذا المسجد هم متأخري النصارى، وقد دخل الشرك في النصارى والكفر في النصارى، وتعلمون أن الشرك دخل في النصارى مبكرا على يد بولس، أو ما يقال له أيضا أوريوس، وكما في قانون المجامع 12 وقانون الأمانة التي كانت في عهد قسطنطين. قسطنطين متقدم جدا، أدرك بعض حواري المسيح، ومع ذلك وضع قانون الأمانة التي يسميه شيخ الإسلام قانون الخيانة، ووضعوا هذا القانون وفيه شرك. آمنت بإله واحد نور من نور والابن الواحد، ويدخلون فيها الشرك. فكيف يحتج بصنيع هؤلاء؟ أبعين ما حادثتم به دين الله تستدلون؟ كما قال النعمي رحمه الله تعالى لما استدل عليه بالقبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا القبة على القبور حلال، والدليل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قبة. قال: أبعين ما حادثتم به الله استدللتم؟ بعين الأمر المخالفة لله عز وجل تستدلون علينا؟ وقال ابن الأمير: المسألة دولية لا دليلية، يعني مسألة القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم دولية لا دليلية، صار عليها الحكام والأمراء، أما أنها عليها دليل الكتاب والسنة أو من إجماع الصحابة فلا. شاهدنا أن الذين يستدلون ببناء القباب على القبور والمساجد على القبور بهذه الآية لا دلالة لهم في ذلك، والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد هو سعد بن مالك، وسعد بن أبي وقاص أيضا اسمه سعد بن مالك، وأبو سعيد من صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. سنن أي طرق، حذو القدة بالقدة، هذه ليست في الصحاح وإنما هي مدرجة، أدرجت في الحديث وليست منه. حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه، ضب إلا دخلتموه، جحر الضب أو الضب يكون له أنفاق كثيرة وملتوي، يفعله الضب لحراسة نفسه من الهوام وغير ذلك، وهذا تمثيل بليغ لشدة متابعة هذه الأمة لليهود والنصارى، حتى أنهم لو دخلوا في ذلك الأماكن الملتوية والأماكن الشديدة الوعرة لا قلدهم المسلمون في ذلك. وفعلا والله لو ذكر أوجه التقليد الآن لليهود والنصارى لبكى الإنسان. وأين نحن من حديث أنس بن مالك عند مسلم قالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هذا يدل على الحصر. ما يريد هذا الرجل أي محمد صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه. وكانوا يتألمون من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولما كان يصلي إلى بيت المقدس فرحوا قالوا يوشك أن يوافقنا. فلما غيرت الكعبة كانوا سفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لدخلتموه. وهذا وإن كان ظاهره الخبر لكنه متضمن للنهي، متضمن للنهي، لأنه لم متابعة اليهود والنصارى. أما الجمود يأخذ العالم أو الطالب الخبر المتضمن للنهي ويقول هذا يدل على الجواز، كما فعل ابن حزم رحمه الله في حديث والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله. قال إذن يجوز للمرأة أن تسافر من غير ذي محرم. ما الدليل؟ هذا الحديث. هذا الحديث إنما هو خبر على ما سيتحقق من الأمن، وإلا فإن الأحاديث قد دلت على نهي النساء عن السفر من غير محارم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، فيه استفصال الصحابة رضوان الله عليهم عما يشكل، وهذا فيه رد على جميع المبطلين الذين يزعمون أن الصحابة كانوا لا يعرفون معاني نصوص الآيات والصفات، أحاديث وآيات الأسماء والصفات، فإنهم كان إذا أشكل عليهم شيء سألوا. قال فمن أخرجاه، أي فمن إن لم يكن اليهود والنصارى فمن. قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم، قال المهلب بالفتح أولى ويقال سنن. قوله حذو القدة بالقدة بنصب حذو على المصدر، والقدة بضم القاف واحدة القذاد وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك ما تشبه قدة السهم القدة الأخرى. فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. وقد وقع ما أخبر به وهو علم من أعلام النبوة، أي دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على نية لكان في أمتي من يفعل ذلك. هذا لا يستبعد، أصبح الآن الشر مستطير، أصبح الشر مستطير. من كان يظن أن يوجد في بلاد الإسلام من يأتي ابنته أو يأتي أخته أو يقارب مثل هذه الأمور؟ والآن أصبح ظاهر في كثير من القرى والمدن، نسمع بين الحين والآخر ونقرأ في الأخبار مثل هذه القصص التي تتفطر لها القلوب. ويذكرون عن البعير الحيوان أنه إذا أتى أمه يهلك نفسه ويتردى، وهو بعير غير مخلف، ومع ذلك إذا أرادوا أن ينزوا به على أمه ربطوا على عينيه. وهذا الأمر خبر من خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم نسمع إلى الآن في بلد الإسلام من يأتي أمه، لكن قد سمعنا من يأتي ابنته، قد سمعنا من يأتي أخته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العفاف. ولهذا كان الرجل إذا جاء إلى النبي بالإسلام علمه هذا الدعاء، اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني المعافاة. وكان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. وقد ذكر لبعضهم أيضا أنه وجد امرأة لا دينية في بريطانيا قال فجعلت أخبرها على أن الدين أحسن، فقالت أي دين أحسن؟ فذكر لها بعض ما يتعلق بالأخلاق، أن الدين يدعو إلى الأخلاق، لم يذكر لها الإسلام، إنما الدين كجملة كما يفعل اليهود والنصارى الآن في حوار الأديان، يقولون نتفق على الأمور الأخلاقية. فقالت له أي أخلاق؟ ما هناك فتاة إن لم يعني يأتيها من خارج البيت يأتيها الذي داخل البيت، أبوها وأخوها. وهذا مجتمع كافر لا يستبعد منه مثل هذا، لكن أن يوجد هذا في بلاد الإسلام هذه المصيبة الكارثة. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، لأنهم ضلوا عن علم، ضلوا عن علم. ولهذا إلى الآن تجد اليهود يهتمون بقراءة التوراة حتى وإن كانت محرفة. لما كنت في مطار فنزويلا يوما ونحن بعد الشروق، الموطن الذي يؤدي فيه المسلمون أذكار الصباح، وإذا بيهوديين في يديهما التوراة يقرآنها ويتهاودان هكذا يقرؤون وهم يمشون ويتحركون، بينما النصارى يعملون من غير علم فضلوا. ففي شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى انتهى. قلت فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. قالوا يا رسول الله، قوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن هو برفع اليهود؟ خبر مبتدا محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني قوله قال فمن استفهام إنكار، أي فمنهم غير أولئك. قال المصنف رحمه الله لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وفيه دلائل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله بشره بالسنة والرفعة والعز والتمكين والنصر. وقد بشر أصحابه أن يأخذوا كنوز كسرى وقيصر، حتى أنه يذكر أن سراقة بن مالك لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم قال يا رسول الله فما لي؟ قال لك كذا، طلب هو تاج كسرى أو كذا، فقال هو لك. فلما دخلوا المدائن توجوه بذلك التاج. ورجل آخر قال يا رسول الله فما لي؟ قال بنت قيلة. فذهب وأخذها ملكها، فجاء أبوها وقال تعطني هذه بألف دينار أو بألف درهم؟ لا، قال كم تطلب وأعطيك؟ قال ألف. فأعطاه، فطلب ألف فأعطاه. فقال له المسلمون لو طلبت أكثر لا أعطاك. قال وهل عدد أكبر من ألف؟ ما يدري أن هناك أكثر من ألف. وفعلا ملكوا بلاد كسرى وبلاد قيصر، وملكوا حرائر فارس والروم، وصاروا عبيدا وعماء، رقوا بسبب الإسلام. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبقى أن بيت من العرب أو العجم إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. ما أحلاها عزة! استمرت عشرات السنين والمسلمون في كرب، لا يفرون ولا يرجعون، حتى وصلوا إلى بلاد الهند والسند شرقا، وإلى بلاد الأندلس غربا، حتى لم يبق بينهم وبين باريس إلا 60 كيلومتر. قدر الله أن انهزم المسلمون بسبب الحرص على الدنيا، وبسبب ما وقع بينهم من الاختلاف. وإلا ربما لو فتحت باريس لدخلت أوروبا في الإسلام، لأنها كانت من عواصمهم العظيمة وملجأ الروم وعباد الصليب. لكن لم يتمكن المسلمون من السيطرة، ما زال الرومان يكرون على المسلمين، حتى أخرجوهم بعد ذلك من الأندلس من بعد 700 سنة. وسبب خروجهم من الأندلس التناحر والتقاطع والتهاجر والتدابر، وكثرة الدويلات، وعدم الحكم بغير ما أنزل الله. لو قرأت في تاريخ غرناطة وفي تاريخ الأندلس تجد أمورا يعني هي كانت السبب في هزيمتهم، وإلا دخلوها بقوة وبعزة. فتوحات عظيمة يسرها الله للمسلمين في ذلك الوقت. وخرج من الأندلس علماء كابن العربي وابن عبد البر وابن حزم والقرطبي، كم من العلماء وأئمة الدين الذين خرجوا من الأندلس، والآن لا تسمع لهم، لا تسمع لتلك البلاد حسة، بل عادت إلى أحضان النصارى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وإن ربي قال يا محمد، فيه إثبات الكلام لله عز وجل، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فيه أن قدر الله الكون لا بد أن ينفذ. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وهذا من رحمة الله، وإلا فإن قوم نوح أهلكهم الله بالطوفان، وقوم فرعون أغرقهم الله في البحر، وهكذا قوم لوط أهلكهم الله بالصاعقة، وقوم عاد وثمود يهلكون. وهذه الأمة وعد الله أنه لا يهلكها بسنة عامة، وإنما إذا سلط الله على مجتمع سلم الله المجتمع الآخر. ولهذا لم يتمكن اليهود والنصارى من السيطرة على هذه البلاد الإسلامية منذ جاءت الفتوح إلى الآن، وإنما إن تمكنوا يتمكنون في بعض البلدان، ويجعل الله عز وجل مكان آخر للدعوة. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ما شاء الله، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذه الكارثة، هذه المصيبة. كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قالوا: يا رسول الله نكون كما كنا. قال: بل تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتقاطعون، ثم تعمدون إلى سيوفكم فتضربون بها رقاب المهاجرين. هذا هو الواقع، أن الضرر يقع في المسلمين من الداخل، من الداخل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى البرقاني في صحيحه وزاد، يعني رواه البرقاني وزاد، وهو من المستخرجات على صحيح مسلم: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وقد جاء في بعضها: أخوف ما أخاف على أمة المنافق عليهم اللسان. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وفعلا قال عمر رضي الله عنه لحذيفة بن يحفظ الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، قال: فتنة الرجل في أهله وبيته وجاره، قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال الفتنة التي تموج كموج البحر. قال لله أبوه. قال وما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال يوشك ألا يغلق إلى يوم القيامة. قيل لحذيفة أكان عمر يعرف أنه الباب؟ قال كما يعرف أن دون الليل البارحة، يعني يعرف أنه هو الباب الذي سيكسر. وفعلا منذ قتل عمر ما جاء على المسلمين إلا بعد ذلك التناحرات، اجتمع الخوارج على عثمان وقتلوه، ثم وقعت السيوف بين جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية ثم الخوارج وهكذا. لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا فيه قاصم الظهر للصوفية عباد القبور، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ردة بعض أمته وعن إشراك بعض أمته، وأيضا فيه رد على منكر الردة كالأخوان المسلمين كثير منهم كطارق السويدان سود الله وجهه. وحتى تعبد فآمن من أمة الأوثان، يعودون إلى ما كان عليه عباد الأصنام والأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. هؤلاء الكذابون الثلاثون هم المشهورون، وإلا فإن الكذابين أكثر من ذلك، وهؤلاء يكونون قبل خروج الدجال. قبل خروج الدجال يخرج ثلاثون كذابا كله يزعم أنه نبي. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه في الزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن بجدد صحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54. قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع لك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قوله زوالي الأرض، قال التربشتي زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى أطلع عليه اطلاعه على القريب، وحاصله أنه طوله الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. نؤمن بالحديث على ظاهره، ولا يقال إيش معنى زوى، ولعله أعلمه ولعله أخبره. نؤمن بالحديث على ظاهره، والله على كل شيء قدير. قال الطيب أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمتي اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصغد. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه الصلاة والسلام أنه أري ولا أخبر أنه ملك أمته تبلغه. فرأيت مشارقها ومغاربها، وفعلا أن الفتوحات كانت إلى المشرق وإلى المغرب. ثم بعد ذلك في عهد الدولة العثمانية كانت قد وقعت الفتوحات إلى جهة بلاد القوقاز، ودخل الإسلام إلى حدود المحيط المتجمد. إلا أن لما انتهت تلك الدولة وتسلط الروس، تسلط الاشتراكيون الذين هم أتباع اليهود الذين كان مؤسسهم لينين ماركس، وقامت الثورة البلشفية أو ما تسمى، قتلوا المسلمين قتلا وأهانوهم وشردوهم وهجروهم. وكان الإمام الألباني من أحد المهجرين، والده من أحد المهجرين، كان مفتي ألبانيا، ثم خرج فارا بدينه إلى بلاد الشام وفتح الله على الإمام الألباني. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول، زوى لي منها وزوي لي منها. قوله أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم. وقصورهما وبلادهما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وأنفقت في سبيل الله. قال عمر رضي الله عنه: لو بقيت إلى القابل لا أدعن محتاجا فقيرا ولا أرملة، وقتل قبل أن يحول الحول، وإلا كان قد أراد أن يجري الأرزاق على جميع الناس، بل كان قد أجراه حتى على المفطوم بمجرد أن يفطم الطفل وله معاش من بيت مال المسلمين وعلى الأرامل وعلى غير ذلك لكثرة الأموال التي كانت تأتي. وإذا كان الزبير بن العوام الذي خرج من مكة مهاجرا ليس معه شيء، مع كثرة ديونه ومع كثرة ما لحقه عند موته، يقسم ما زاد منها فيبلغ 52,000، أي 52 مليون من دنانير الذهب ومن دراهم الفضة، فما بالك بغيره من الذين فتح الله على أيديهم. فأعز الله الإسلام وأعز أهل الإسلام، وجعلت كنوز كسرى وقيصر تنقل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توزع على أهل الإسلام أين كان. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأنه الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان على البدن. قوله: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي: وكأنها زائدة لأن عامة صفة السنة، والسنة الجذب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجذب والقحط سنة ويجمع على سنين، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجذب المتوالي. قوله: من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسب بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قيل. وإلى زمننا هذا نسأل الله العفو والعافية. والله أنك لا تستطيع أن تقرأ التاريخ، يعني في بعض المواطن من شدة ما وقع بين المسلمين من القتل والسبي والغزو بين المسلمين حتى يقشعر جلدك، وكان آخره تسليط التتر على المسلمين، فاستباحوا حرائر آل البيت واستباحوا حرائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله: فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري: بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بالأقطار الأرض وهي جوانبها. وقال: بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. قوله: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي إن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا الحديث، وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. قوله: إن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال بعضهم: أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا راد لما قضيت. قوله: رواه البرقاني في صحيح والحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد ابن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، خوارزم بلاد ما وراء النهر. الشافعي ولد سنة 36 و300، ومات سنة 25 و400. قال الخطيب: كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة، عن أبي أسماء عن ثوبان. وأبو أسماء لم يذكر فيه توثيق، لكن قد أخرج له مسلم اعتمادا، فيكون إخراج مسلم له اعتمادا يدل على التوثيق الضمني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وقال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه، وإنما خص موسى عليه السلام بالوصف بالكلام لكثرة ما كلمه الله عز وجل، وإلا فقد كلم الله محمدا وكلم جبريل وكلم آدم وكلم غيرهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، وقال بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة. وفي الحديث أيضا أن الضلال يلحق الأمة بسبب علماء السوء، فقول الأئمة المضلين يراد بهم علماء السوء، ويراد بهم أيضا الأمراء الفسقة، فالضلال يلحق الأمة بسببهم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. قال ابن عيسى ظاهرين من عيسى بعض رواة الحديث. ثم اتفق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذه هي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي ذكر مسلم أحاديثها في آخر كتاب الإمارة من صحيحه. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلك فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال: قلت: أمما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. قال هنا نقل تعليقا للحافظ، قال الحافظ بن حجر في الفتح: قال الخطابي: رحى الإسلام كناية عن الحرب، شبهها بالرحى التي تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح، والمراد بالدين في قوله: يقم لهم دينهم الملك. قال: فيشبه أن يكون إشارة إلى مدة بني أمية في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس، فكان ما بين استقرار الملك لبني أمية وظهور الوهن في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس، فكان ما بين استقرار الملك لبني أمية وظهور الوهن فيه نحو من 70 سنة. قلت: لكن يعكر عليه، أي الحافظ، لكن يعكر عليه أن من استقرار الملك لبني أمية عند اجتماع الناس على معاوية 41 إلى أن زالت دولة بني أمية، فقتل مروان بن محمد في أوائل 32 و100، أزيد من 90 سنة. ثم نقل عن الخطيب أبي بكر البغدادي قوله: تدور رحى الإسلام، مثل يريد أن هذه الأمة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الهلاك، يقال للأمر إذا تغير واستحال دارت رحاه. قال: وفي هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة. وروي في سنة، قال رحمه الله: وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أي أبو داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، أي آية؟ أيه هو؟ قال: القتل. القتل إيش هو؟ أيه هو؟ قال: القتل. الحديث أصله في الصحيحين. الحمد لله رب العالمين.